الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لأمور متعددة، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حظ على اتفاق أهل العلم، حظ يعني حرر على اتفاق أهل العلم، اتفاق أهل العلم وإجماعهم وإجماع أهل الحرمين مكة والمدينة، وما يتعلق بالمشاهد، مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمهاجرين والأنصار، وما فيه ذكر لمصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيه ذكر للمنبر، وما فيه ذكر للقبر. كل هذه الأشياء يأتي المؤلف رحمه الله بما وجده من الآثار والنصوص، ما يتعلق بالاجتهاد، وما يتعلق باجتماع أهل الحرمين والمشاهد التي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، المشاهد التي تكون في المدينة، وكل ما فيه ذكر لمصلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر للمنبر أو ذكر للقبر. والاجتهاد كما هو معروف عند أهل الأصول هو الأصل الثالث من الأصول المتفق عليها، الأصل الأول الكتاب العزيز، الأصل الثاني السنة، الأصل الثالث الإجماع. والإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد على أمر من الأمور الدينية، اجتماع أهل الحل والعقد يعني المجتهدين، اجتماع اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية، هذا هو الاجتهاد. والإجتهاد الذي ينضبط كما هو الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة. أما بعد انقراض عصر الصحابة فالعلماء تفرقوا في البلدان وفي الأمصار، فلا يمكن أخذ رأيهم، لأن الإجماع لابد فيه من إجماع المجتهدين العلماء منهم على أمر من الأمور. ولبعد انقراض الصحابة انتشر العلماء في كل مكان، قد يكون هناك بعض العلماء ما أخذ رأيه ولا أخذ قوله، قد يكون في مكان لم يعلمان، فالإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع يعني بعد عصر الصحابة فهو كاذب. فالإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة. وأهل الأصول يبين قال الإجماع هو اتفاق المجتهدين وهم أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية. وهل اتفاق مجتهدي الحرمين دون غيرهم هل هو إجماع؟ ليس بإجماع عند الجمهور اتفاق علماء الحرمين، بل لابد من اتفاق علماء الأمة كلها الحرمين وغيرهم. وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة، لا إجماع أهل المدينة حجة، لأن المدينة هو موطن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة متوفرون فيها. وعلى قول مالك إذا كان إجماع أهل المدينة حجة فإجماع أهل مكة والمدينة من باب أولى يكون حجة، إذا كان إجماع أهل المدينة حجة فيكون إجماع أهل الحرمين حجة، لكن ليس بحجة عن ليس بإجماع عند الجمهور. الإجماع هو اتفاق العلماء في جميع الأمصار على أمر من أمور الدنيا. والنووي رحمه الله وابن قدامة وابن عبد البر وابن المنذر كل هؤلاء يتساهلون في نقل الإجماع، يقول أجمع العلماء ويقصدون قول الجمهور قول أكثر. فقال ابن المنذر أجمع العلماء، أو قال النووي أو ابن قدامة أو ابن عبد البر، مرادهم قول الجمهور قول الأكثر، يسمونه إجماع. ولكن لا شك أن إجماع المدينة وإجماع الحرمين يعتبر قول يعتبر راجح، يرجح على قول من عداهم. إذا كان هناك قول يخالفهم فيرجح قول علماء الحرمين أو علماء المدينة. قد نقل ابن سينا عن السحنون وهم من علماء المالكية اعتبار إجماع أهل مكة مع أهل المدينة. هذه الفرق المعقودة لاتفاق أهل الحرمين واتفاق العلماء والمشاهد التي في المدينة والمهاجر والأنصار. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديث ما يقل من 24 أثر. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله السلمي، قال جابر بن عبد الله السلمي فتح السين نسبة إلى قبيلة من الأنصار منهم جابر بن عبد الله، قال لهم بني سلمة كسر الله. أما السلمي بضم السين المهملة فهو نسبة إلى قبيلة من العرب، قال لهم بنو سليم بضم السين المهملة قبيلة بنو سليم، قال سلمي. أما الأنصار بطن من الأنصار قالهم سلمة، قالهم سلمي. جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب العربية وعاكم بالمدينة، أصاب حمى فلم يتحمل الحمى، هي العربي ما يصبر جاء من البادية وانطلق ثم أصابه وعك في المدينة، أسلم وأصابه وعك. فجاء العربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول أقل لي بيعتي، اخلع بيعتي لك على الإسلام، يعني يريد أن يترك الإسلام، أقل لي بيعتي وسخ بيعتي، أقل لي مثل إذا بعت سلعة على شخص وقال لك أقل لي بيعتي وسخ البيع. فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن من استقال على الإسلام أو على الهجرة فإنه لا يقال، من استقال طلب الإقالة على الإسلام أو على الهجرة فإنه لا يقال، فإنه عينة الله على المنكر، فالواجب بل يجب عليه أن يثبت على الإسلام والهجرة ويصبر ولا يقال. ولهذا نعم أبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في المرة الثانية فقال أقل لي بيعتي، استخل بيعة، لا أريد يعني يريد يترك الإسلام ويخرج من المدينة، فأبى عليه النبي في المرة الثالثة. ثم جاء في المرة الثالثة فقال أقل لي بيعتي، فأبى، فخرج العربي من دون إقالة، خرج ترك المدينة، ترك الإسلام في المرة الثالثة. هذا العربي ممن قال الله فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه الخير اطمأن به، إن أصابه الخير يعني صحة في بدنه وغنى ومال اطمأن به وقال هذا دين طيب. وإن أصابه فتنة، أصابه فقر ومرض وضيق، انقلب على وجهه، ارتد عن دينه لعدم إيمانه وصبره وثباته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسر المبين. هؤلاء المنافقون الذين نفس الإيمان في قلوبهم وضعفاء الإيمان هكذا لا يصبر على الشدائد، فهذا العربي لا يصبر على الشدائد لأنه لم يثبت الإيمان في قلبه فترك الإسلام وارتد والعياذ بالله عن دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، إنما المدينة كالكير تنفي خبثها، المعنى أنها هنا أن هذا من الخبث اللي نفته المدينة، الأعراب من الخبث، وفيها خبث، فيها اليهود خبث والمنافق خبث، فهي تارة تنفي خبثها وتارة يبقى فيها خبث، تنفي خبث كان العربي وتارة يبقى فيها خبث كالمنافقين واليهود، ولكن تقول المدينة كالكير تنفي خبثها هذا هو الأصل، ومن بقي منها فهو الحكمة كاليهود والمنافقين. وعند خروج الدجال تنفي المدينة خبثها نفيا كاملا، حيث أن الدجال يأتي في السابقة التي قرب المدينة فترجف المدينة ثلاث رجفات، فينعق الدجال في السابقة ثلاث نعقات وترجف من ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل منافق وكل خبيث ولا يبقى في المدينة إلا المؤمنون. في ذلك الوقت تنفي المدينة خبث نفيا كاملا، أما قبل ذلك فتنفي نفيا جزئيا، كان الأعرابي نفته وأبقت من الخبث لليهود والمنافقين بحكمة بالغة. نعم، والحديث فيه دليل على أن من استقال عن الإسلام فإنه لا يقال ولا يعان على الباطل، يجب عليه أن يثبت على الإسلام ويثبت على الهجرة ويصبر. نعم، والشاهد على ما يتعلق بالمدينة أن هذا الأعراب جاء المدينة وخرج منها. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنى لو شهدت أمير المؤمنين. أتاه رجل قال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، فقال عمر لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. قلت لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلب رعاع الناس أحسن ذلك يغلبون على مجلسك، فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير. فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال والله لا أقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقدمنا المدينة فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم.
نعم، هذا الحديث فيه خطوة عمر رضي الله عنه، في أن ابن عباس قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن من السابقين الأولين، وابن عباس صغير، كان عبد الرحمن تأخر في الحفظ مع أنه من السابقين الأولين، لهذا احتاج إلى أن يقرأ ابن عباس وهو أصغر منه، فكان انشغل. فلما كان آخر حجة حجها عمر، يعني آخر حجة قبل أن يقتل، قال عبد الرحمن بن عوف بمنى لو شهدت أمير المؤمنين. أتاه رجل أمير المؤمنين عمر، فقال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، لو مات أمير المؤمنين عمر لبايعنا فلان بن فلان. فقال عمر لا أقوم من العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم، يحذر هؤلاء الرهط الذين يتكلمون ويريدون أن يغصبوا أهل الحق حقهم ويبيعوا من ليس أهل الإمارة. فقال عبد الرحمن قلت لا تفعل، وهو في موسم مكة في موسم الحج، لا تخطب الناس في موسم الحج. موسم الحج يجمع رعاع الناس وضعفاء العقول، وهم يأتون إليك ويزاحمون الناس ويكون أنت تحتك، وأما العقلاء والعلماء ما يستطيعون أن يزاحموا هؤلاء. فإذا تكلمت في الموسم وضعفاء العقول وهالرعاع هم يأخذون كلامك ويفسرون على تفسيره وينشرونها في الآفاق، ولكن أشير عليك أنك لا تفعل هذا، لا تخطب إلا إذا انتهى موسم الحج وقدمت المدينة. اخطب في المدينة، المدينة دار السنة دار الهجرة، وفيها الخلص في المهاجرون في الصحابة هم الذين يأخذون كلامك وينزلون كلامك منزلته. هذا إشارة من عبد الرحمن بن عوف، فأخذ بمشورة عبد الرحمن. ولهذا قال عبد الرحمن لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاء الناس يغلبون على مجلسك فأخاف أن لا ينزلها على وجهها كلامك يعني فيطير بها كل مطير فأمهل أن ينتظر حتى تقدم المدينة بعد الحج يعني دار الهجرة ودار السنة هذا هو الشاهد الشاهد قال دار المدينة دار المدينة دار الهجرة ودار السنة لا يتعلق بالمدينة وأنها دار المهاجرين ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظ مقالتك وينزلها على وجهها لأن ما فيها إلا عقلاء وعلماء بخلاف موسم الحج يجمع ما هب ودب من الناس من العقلاء وغير العقلاء يأخذون كلامك ويفسرون على غير تأويله وينشرون في الآفاق فأخذ المشورة فقال عمر والله لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة أول ما أقوم بالمدينة أول مقام فتح الميم بقوله تعالى فآخرني يقومان مقامهما مقام المكان الذي يقوم أما المقام فهو الشيء الذي يثبت فيه الإنسان قال ابن عباس فقدم المدينة فقال يعني عمر في خطبته إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم وهذا مختصر يعني جاء جزء يسير من خطبته تكلم عن آية الرجم وتكلم عن الخمر وأنها من خمسة من الشمر العسل ومن التمر وتكلم عن أشياء وتكلم عن البيعة لكن مقصود المؤلف قل حتى تقدر المدينة دار الهجرة ودار السنة ما يتعلق بالمدينة نعم
أحسن الله إليك حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط فقال بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان لقد رأيتني وإني لا أخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون وما ما بي إلا الجوع
نعم هذا القصة فيها أن أبا هريرة كان عنده ثوبان ممشقان من كتان ممشقان يعني مصفوغان مصفوغان بالمشق المشق وهو الطين الأحمر وقوله بخم بخم كلمة تعجب يعني أبو هريرة يقول كيف أبو هريرة يلبس ثوبان مصفوغان من كتان من قطن وتعجب أبوه قال أبو هريرة تمخط في الكتان في الثوب المصبوغ وقد كان في سابق أمره فقير يسقط من الجوع والآن صار عليه ثياب جميلة ممشقان يتمخط فيهما تعجب من حالته يعني كيف أبو هريرة الضعيف الفقير اللي من أهل الصفة اللي يسقط ما يجد ما يملأ به بطنه الآن صار عليه ثوبان ممشقان ثوبان من جميلات مصبوغان بالمشق والصبغ الأحمر أتعجب من هذه الحالة قال بخي ما تتعجب لقد رأيتني وإني لآخر يعني أسقط فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بمجنون ما بي إلا الجوع شدة الجوع ما بين منبر الرسول وبين الحجرة مسافة ما هي بعيدة يعني نص الصف هذا ما يستطيع يمشي من شدة الجوع مضى عليهم أيام ما أكل فيسقط من شدة الجوع آخر من شدة الجوع حتى يجيء من الأطفال وغيرهم يضع رجله على عنقه يظن أنه مجنون وما بي إلا الجنون ما بي إلا الجوع هذا قد كان أصحاب الصحابة شدة عظيمة وأبو هريرة من أهل الصفة أسلم في أول خيبر وكانوا ما يقرب من 70 ليس لهم أهل ولا مال وأكثرهم عنده إزار وليس له رداء قطعة يسد بها النصف الأسفل والرداء ما عنده وكانوا إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء أو جاءه هدية دعاهم فأصابوا منها ثم بعد ذلك فتح الله خيبر ثم فتح الله مكة فوسع الله على الناس فتحت فتوح الشام في زمن عمر رضي الله عنه وجيء بكنوز كسرى وقيصر. قال عائشة رضي الله عنه ما شربنا من التمر حتى فتحت خيبر. يعني كل مدة هذه ما حتى التمر كان النبي يتلوى لا يجد به ما يملأ به بطنه من الدقل والتمر الرديء حتى فتح الله الخير. والشاهد من الحديث قوله بين منبر رسول الله الشاهد ما يتعلق بالمنبر وهما كان في الترجمة وهما كان من مشاهد النبي ومصلى النبي والمنبر والقبر ما بين المنبر والبيت ما بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يسقط في ما بين هذا كان فالشاهد قوله ما بين المنبر ما يتعلق بالمنبر. نعم
مدينة سمى من أسمائها دار الهجرة ودار السلمة
إيه لا شك أن دار الهجرة هو السماء طابة وطيبة وكان كانت اسمها في الجهلية يثرب. نعم
لكن هل قال أحسن صحيح مدينة نبوية
إيه المدينة النبوية هذا صح المدينة النبوية هم المدينة المنورة بعد عصر كان المنورة مكة المكرمة هو المدينة المنورة سيئة في الألسنة الله تعالى ثم مكة ولا يقول مكرمة في بطن مكة من بعدها وفركم عليهم والمدينة هي أهل المدينة ولا يقول منورة فالمدينة النبوية ومكة. ها لا بس لكن نورت نور معنوي هذا.
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في أن ابن عباس سئل أشهدت العيد مع النبي؟ قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر من صغير كان صغير السن كان يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين هو كان صغيرا نهز البلوغ فأتى العلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأتى العلم الذي عند ذلك كثير من الصلت ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة فيه دليل على أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة وفيه أن الخطبة بعد الصلاة الذي قال فصلى ثم خطب ثم للترتيب والتراخي بخلاف الجمعة فإن الخطبة مقدمة على الصلاة. والشاهد قالوا فآت العلم الذي عند دار كثيرة بالصلت هذه من المشاهد مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر والأنصار وهذا العلم الذي عند دار كثيرة بالصلت هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سمي بالعلم وفي أن النساء تصدقنا لما حثنا على الصدقة فجعلت المرأة تصدق في دليل على جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها إذا كانت رشيدة بالهبة والبيع والصدقة ولذلك تصدقنا ولم يستأذن أزواجهن كل واحد يصدق لتلقي من القرط اللي في أذنها أو الخاتم يتبرعنا. ومن أدلة ذلك ما في صحيح مسلم أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول أشعرت أني اعتقت فلانة وليدة لها لما جاءت نوبة وقت اعتقتها ولم تشاور النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت فقال أما إنك لو أعطيت أخوالك لكان أعظم لأجلك ولم يقل ليش لما لم تستأذنيني رواه مسلم في صحيح. وأما حديث عبد بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها فهو شاذ عند أهل العلم لا يعرض به الحديث الصحيح والحديث الشاذ ضعيف أو أنه محمول على الزوجة غير الرشيدة أو أنه محمول على عطيتها من مال زوجها لا من مالها هي أما مالها تصرف إذا كانت رشيدة. نعم
أحسن الله فيك. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا.
نعم، وهذا في حديث مشروعية الصلاة في مسجد قباء لمن كان في المدينة، وجاء في الحديث الآخر أن من توضأ وأتى قباء وصلى في ركعتين كان له كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة، هذا فضل عظيم. كان النبي يأتي كل سبت، يأتي قباء ماشيا، وفي اللفظ الآخر يأتي كل سبت ماشيا وراكبا. يشرع لمن كان في المدينة أن يصلي في مسجد قباء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الأجر، كان كأجر عمرة. والشاهد قوله يأتي قباء، قباء من المشاهد اللي في المدينة. نعم،
أحسن الله عليك. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى
فإني أكره
أن أزكى. أحسن الله عليك.
هذا الأثر عن عائشة تقول لعبد الله بن الزبير لأنه ابن أختها وهي خالته، وكانت تكنى به، تكنى أم عبد الله، يعني ليس لها أولاد، فكان يقال لها أم عبد الله، عبد الله هو هذا عبد الله بن الزبير، هي خالته ابن أختها. قد تولى إمارة الحجاز والطائف بعد موت يزيد بن معاوية، فقالت له ادفني مع صواحبي، ترى الصواحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، يعني البيت الذي فيه أبو النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، لا تدفني في البيت، فإني أكره أن أزكى. أنت تقول أخشى أنه إذا دفنت، قال لأن المزية ما دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لها مزية أو النبي أوصى بذلك، تقول لا أريد أحد يتكلم ويزكين، لا أريد أكون مغمورة، ما أحد ينتبهني، ادفني مع الصواحب مع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضعها، من تواضع عائشة رضي الله عنها. ولكن يعارض هذا أن عمر رضي الله عنه لما طعن قال طلب من عائشة أن تأذن لها أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وقال إذا مت فوافقت، أرسل ابن عبد الله ووافقت بعد طعنه، فقال إذا مت استأذنه مرة ثانية، يمكن وافقت على إغماض حياة، فاستأذنوا فأذنت. قال لما جاوزت قالت كنت أعده لنفسي ولا أوثرن به اليوم على نفسي، فآثرت الله، يعني في بقي مكان في حجرتها كانت تعدها لنفسها، فلما طلب ذلك عمر آثرته على نفسها. فكيف يجمع بينه وبين هذا الأثر؟ تقول أنا لا أحب أن أزكى، وفي الأول أراد أن تبقيه لنفسها. نعم يعارض. نعم إيه؟ يعني يكون في الأول، يعني كان في الأول أراد أن تبقي لنفسها ثم تغير رأيها. إيه؟ لكن هل فيه مكان آخر؟ ظاهره أنه لم يبقى فيه إلا مكان للدفن. لا، في الأول قال بقي في موضع واحد أعده لنفسي ولا أثرن به اليوم على نفسي. هم قالت الآن لا تدفني مع النبي، ادفني في البقيع، معناها في مكان، ظاهرا في مكان، ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى. محتمل أن يكون فيه مكان. المقصود أنها الأول أعدته لنفسها ثم تأملت وخافت أن تزكى، فأمرت ابن أختها رضي الله أن يدفنها مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا من تواضعها رضي الله عنها، من تواضعها. والسلف كانوا يزلون بأنفسهم ويتواضعون ولا يحبون الشهرة ولا أن يذكروا بشيء، فأرادت أن تكون مغمورة ما أحد انتبه لها، تدفن مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أما لو دفت مع النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الناس وقال لها في عائشة هنا موجودة، وقالوا لولا أن لها مزية ما دفنت، بقية زوج النبي ما دفن معه، وهي دفنت معه، فتخشى من هذا، خشية من التزكية، فلهذا أمرت عبد الله أن يدفنها مع زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
محمد وعيسى بن مريم عليه السلام يدفن معه. قال أبو داود أحد رواته قد بقي في البيت موضع قبر في رواة الطبراني يدفن عيسى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر فيكون قبرا رابعا.
هذا على هذا المعنى يكون في مكان، لكن جاء عائشة تقول ظاهر أنه ما بقي إلا مكان واحد تعده لنفسها في الأول، يحتمل أنها ظنت أنه ما فيه إلا مكان وأن فيه مكان آخر. هذه الآثار صحت يكون هذا اللي بقي كل عيسى يدخل فيه يكون ضابع إن صحت الآثار. نعم.
الله. إذا أرادت تصلي ما تصلي في موضع الذي يقال.
نعم.
إذا أرادت تصلي تصلي في موضع آخر.
هذا هو الظاهر. هذا هو الظاهر. نعم.
أحسن الله لك. وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة إذني لي أن أدفن مع صاحبي، فقالت إي والله. قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا.
نعم. هذا قصة عمر لي. فقالت إي والله، يعني إي والله آدم. وكان الرجل إذا أرسل إلى الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. هذا ظاهر إيش؟ ظاهره أن هناك أحد من الصحابة طلب منها أن يدفن. هذا كما ذكر الحافظ أنها قالت إن مجرد كوني مدفونة سيظن أني خصصت بشيء بذلك من دونهم لمعنى في ليس فيهن. وهذا في التواضع، يعني غاية في التواضع رضي الله عنه. هذا هو الظاهر. قلت لا أثيرهم بأحدا، قال إن يحتمل أن المراد لا أثيرهم بأحد إلى أن بشرهم بدفن أحد. قوله في قصة عمر أثيرنه على نفسي أجاب احتمال أن يكون الذي أثرت به المكان الذي دفن فيه من وراء قبر أبيها، وذلك لا ينفي وجود مكان آخر في الحجرة. قال الحافظ قلت وذكر ابن سعد من طرق أن الحسن بن علي أوصى أخاه أن يدفنه عندهم إلا ما يقع بذلك فتنة، فصده عن ذلك بن أمية فدفن بالبقية. ثم ذكر هنا قصة عيسى أنه يدفن. قال ابن بطال إنما كرهت عائشة أن تدفن معهم خشية أن يظن أحد أنها أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فقد سأل الرشيد مالك عن منزلة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فقال كمنزلتهما منه بعد مماته، فزكاهما بالقرب معه في البقعة المباركة. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وزاد الليث عن يونس، وبعد العوالي 4 أميال أو 3.
نعم. هذا في الحديث فيه مشروعية التبكير بصلاة العصر، ولذلك كان الذي يصلي العصر فيأتي العوالي وهي بعيدة 4 أميال أو 3 والشمس مرتفعة، وبيفضلوا والشمس حية، هذا يدل على التبكير. جاء في الحديث الآخر البخاري بكروا بصلاة العصر بالغيب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والشيخ قول فيأتي العوالي، العوالي من المشاهد في المدينة. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد قال سمعت السائب بن يزيد يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، وقد زيد فيه سمع القاسم بن مالك الجعيد
هذا.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة.
هذا الحديث يتعلقان بالمد والصاع. فالأول كان الصاع على مدا وثلثا بمدكم اليوم، قد زيد فيه، والشاهد أن قدر الصاع مما اجتمع عليه الحرمين، وقالوا مجتمع عليه الحرمين، قدر الصاع مما اجتمع عليه الحرمين. والصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 حفنات بملء كفي الرجل المتوسط التي كفاه ليست بكبيرة ولا صغيرة، 4 حفنات الصاع. وكان الصاع عندنا هنا في نجد يزيد على صاع النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أنس أن الذي دعا لهم لأهل المدينة في المكيال، اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. فهذا الشاهد أن الصاع والمكيال والمد كل هذه مما كان عليه المدينة ومما اجتمع عليها الحرمين. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا حيث توضع الجنائز عند المسجد.
نعم. وهذا الحديث فيه إقامة الحد على الزاني إذا اعترف، وأنه يؤخذ باعترافه، وفيه دليل على أن الزاني محصن يرجع بالحجارة حتى يموت، وفيه دليل على أنها الكتاب إذا ترافعوا إلى المسلمين يقضى عليهم ويحكمون بحكم المسلمين. فلما ترافع اليهوديين إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجمهما حكم فيه حكم المسلمين. ويصل أن النبي سألهم قال ما تجدون في التوراة؟ قالوا نحممهم ويجددون. فقال أتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فقرأ قال ما قبلها وما بعدها، وضع يده على آية الرجم. قال عبد الله ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، فرجمهما وقال اللهم إني أول من يقيم أمرك حين أماتوه، فرجمهما رجمه حيث توضع الجنائز عند المسجد، وذلك في مصلى العيد، مكان صحراء قريبا من البلد يسمى مصلى الجنائز، وهو مصلى العيد لأنه أوسع للجنائز ويتحمل ما يكون فيه، يعني إذا كان قد يخرج صديد من الميت فيكون في موضع الجنائز أولى يصلى عليه. ولكن لا مانع من الصلاة في المسجد على الميت، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد، وصلي على الصديق في المسجد، وصلي على عمر في المسجد، وأمرت عائشة بالصلاة على سعد بن عبادة في المسجد. ولما قيل لها واستنكر بعض الناس قالت ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد. والشاهد من الحديث قالوا حيث توضع الجنائز، هذا من المشاهد في المدينة. نعم. مكان الجنائز مصلى العيد هي قريب من البلد. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد.
وهذا الحديث فيه إثبات المحبة لله عز وجل والرد على ما أنكره من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، وهي كسائر الصفات التي تليق بالله عز وجل. قل اللهم إن إبراهيم حرم مكة، يعني أظهر تحريمها، وإذا هو المحرم هو الله، وإنه حرم ما بين لابتين يظهرها. ولهذا جاء في الحديث الآخر إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فالله هو الذي حرمها، ولكن إبراهيم أظهر تحريمها فنسب إليه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحرم، يعني أظهر تحريمها، ما بين لابتيها يعني المدينة. والشاهد قوله هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا المشاهد في المدينة، جبل في المدينة وقعت عنده الغزو غزوة أحد في شمال المدينة. نعم.
حدثنا ابن أبي مريم أحسن الله عليك قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة،
يعني فيما بينه وبين سجوده قد ممر الشاة لئلا يصطدم بالسترة. أما ما بينه وبين القبلة فيكون ثلاثة أذرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى كان بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع، أما ما بينه وبين السترة يكون ما بينه وبين سجوده يكون قدم ممر الشاة حتى لا يصطدم بالسترة. والشاهد قولك ما بين جدار المسجد ما القبلة وبين المنبر، ذكر المنبر وذكر المسجد، هذا الشاهد والترجمة. قال ما يتعلق في قال وما كان بها من مشاهد ومصلى النبي والمنبر والقبر، نعم كل ما يتعلق بالمنبر والقبر والمشاهد ولا كل ما له ذكر يريد أن يذكره المؤلف في هذه الآثار، نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
هذا الحديث فيه فضيلة الصلاة والاعتكاف والقراءة والجلوس في الروضة الشريفة، والروضة هي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، ما بين حجرة عائشة هي الروضة تسمى الروضة، في فضيلة الصلاة والاعتكاف والقراءة والجلوس في الروضة الشريفة وهي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، فينبغي الاكثار من الصلاة والقراءة. أما صلاة الفريضة فإنه تقدم إلى الصف الأول عملا بالنصوص التي فيها الحث على الصف الأول، الصف الأولى زادها عثمان. أما ما يسمي بعض الناس الروضة اللي أمام المسجد اللي خلف المسجد يسمى بعض الناس الروضة، هذا يحتاج إلى دليل تسمية الروضة، فلان يصلي بالروضة، الروضة يعني خلف الإمام. الروضة إنما جاء في الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه هذا الروضة. أما المساجد الأخرى تسمية الروضة يحتاج إلى دليل. وقوله ومنبري على حوضي، المعنى أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون جزءا من حوضه صلى الله عليه وسلم القيامة، لأن الحوض طويل ومتسع طوله مسافة شهر وعرضه شهر، معنى أن هذا المكان ينقل ويكون من جملة حوضه عليه الصلاة والسلام، نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها
ضمرت
أحسن الله إليك فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفية إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله كان في من سابق.
نعم، هذا فيه مشروع المسابقة في الخير، والمقصود من المسابقة التدرب على الجهاد ومعرفة الجواد والأصيل من الخيل من غيره. والخيل خيل ضمرت التي ضمرت يعني الخيل إذا أردت أن تضمر تحبس لمدة 40 يوما وتطعم علف خاص حتى ويوضع عليها الجلال حتى تعرق، وتطعم طعام خاص قل طعامها حتى تعرق وتخف ويذهب عنها الرحل وينزل منها العرق، فتخرج بعد التضمير قوية نشيطة مفتوحة الساعدين قوية في الجهاد. فالذي ضمرت مسافتها بعيدة المسابقة أمدها إلى الحفية إلى ثنية الوداع، وخلت لم تضمر أقل مسافة أقل أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، لأن اللي ضمرت نشيطة قوية خفيفة بعد التضمير ذهب منها الرهل ونزل منها العرق صارت قوية نشيطة، أما الذي لم تضمر ثقيلة. والشاهد قول الحفية وثنية الوداع مسلم زرق هذه كلها مشاهد المدينة، هذا هو الشاهد، نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا قتيبة
ويجوز أخذ العوض على 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 السباق في الخيل وفي الإبل وفي الرماية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، لا سبق لا عوض، يأخذ العوض على السباق على الخيل والسباق على الإبل والرماية وكذلك الإشارة الرماية، أما ما عداه فلا يجوز أخذ العوض عليه. السباق بين الحمير لا بأس بدون عوض، السباق على الأقدام لا بأس بدون عوض. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر حاء، وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، الشاهد من الحديثين إثبات المنبر، سمع على منبر النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومشروعية الخطبة أن تكون على موضع عالم مرتفع. نعم، كان يخطب على جذع نخلة ثم استبدله بمنبر صنع له فصاح الجذع وحن كذا حتى كذا ينشق فنزلعني وسكنه حتى هدأ، قال بكى لما يسمع من المواعظ. نعم، هذا جعل الله فيه إحساس، وإن من الحجارة لما تبدو من النار وإن منها لما يهبط من خشية الله، جعل الله فيه إحساس وإن كان جمال. نعم،
أحسن الله عليك.
وإن شيء لا يسبح بحمده، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم،
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا.
نعم، المركن كان هو يشبه الطشت، نشرع فيه جميعا في الاغتسال، يدل على جواز اغتسال الرجل وامرأته، يعني حل لها وحل لها. قال كان يوضع لنا هذا المركن يشبه الطشت، مكان يوصل فيه الثياب، والشاهد قل هذا المركن، المركن ما يستعمل في المدينة. نعم،
أحسن الله عليك. حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم.
نعم، وهذا في مشروعية الحلف للتقوية وشد العضد، ولكن الحلف الذي كان في الجاهلية أبطلت، أبطله الإسلام، عهد الإسلام أقوى، كل حلف الجاهلية لا يجوز الإسلام إلا قوة، إذا كان محالفة حلف على النصرة وعلى الحق وإقامة الحد والحق ورد العدوان. والشاهد قوله في داري التي بالمدينة مشهد، وقالت شهرا يدعو على أحياء بني سليم في مشروعية القنوت في النوازل، قنت عليهم لأنه قال قتل القراء فدعا عليهم 40 صباحا عليه الصلاة والسلام، هم رعل وذكوان. نعم، ففي الآخر هم رعل وذكوان. نعم،
أحسن الله عليك. حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده.
وهذا في كرم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كرمه وجوده من الكرماء، وعبد الله بن سلام الإسرائيلي أسلم من بني إسرائيل رضي الله عنه وشهد له بالجنة، شهد له بالجنة. قال أبي بردة انطلق إلى منزل فأسقيك في قدح النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد النبي. قال فانطلقت فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في المسجد. هذا من كرمه رضي الله عنه. والشاهد قال في قدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الأعلام ومن المشاهد. وجاء في مناقب، في المناقب مناقب عبد الله بن سلام هناك أنه قال لها أيضا، مثلا قال إذا كان لك دين على شخص فأعطاك حملة ابن أو قتل فلا تأخذه فإنه ربا. هذه فائدة أيضا، قال إذا كان لك دين على شخص وأعطاك هدية لا تأخذ ربا إلا تحسب من الدين، تحسب من الدين ولا يكون ربا. إذا مثلا كنت تطلب زيد يطلب عمر 10,000 مؤجلة إلى سنة، وبعد 6 أشهر جاء يعطيه أعطاه هدية تساوي 1,000 ريال مثلا، هدية طيبة أو مثلا أو شيء يتعلق بثياب أو حلي أو ما أشبه ذلك، فهذه لا بد تحسبها من الدين، تسقط من الدين ثمنها، وإلا يكون ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت الحديث ضعيف كل قرن جرى نفعا فهو ربا، لكن دليله الإجماع كل قرن جرى نفعا فهو ربا، لأنك لو لم تحسب من الدين يصير هذا معناه رشوة لك حتى تسكت عنه ولا تطالبه بالدين أو حتى تسقط عنك بعض الدين، فأنت إما أن تأخذها وإلا تحسبها من الدين، تسقط من الدين ما يقابلها. نعم، هذه فائدة فهد عبد الله بن سلام رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجه. وقال هارون بن إسماعيل حدثنا علي عمرة في حجه.
نعم، والعقيق هذا هو وادي الحليفة وهو الوادي المبارك، هو وادي العقيق، قال وادي العقيق وقال وادي حليفة وقال وادي المبارك، يسمى اليوم أبيار علي، الوادي اللي يحرم منه أهل المدينة، سمي بالعقيق لأن السيل عقة يعني شقة، فهو من قتل المدينة. قال أتاني آثم من ربي وهو بالعقيق في حجة الوداع، قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرته في حجة. احتج به الجمهور على أنه يشرع الإحرام صلاة، يقول يصلي هذا المبارك قبل أن يحرم، فقالوا إنه يشرع لمن أراد أن يحرم أن يصلي صلاة الإحرام، فتكون يكون يستحب للإنسان أن يصلي صلاة الإحرام. وقال آخر من العلم محقق الشيخ سلمة وغيره هذه الصلاة التي أمرها بها هي صلاة الظهر من يوم الأحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقب فريضة ولا يشرع للإحرام صلاة تخصه، لأن هذه الصلاة التي صلىها ما هي صلاة خاصة بالإحرام، هي صلاة الظهر، ذهب إلى الشيخ السلام الثانية. فإذا جاء في وقت الصلاة فالأفضل يصلي ثم يحرم الفريضة، فإن كان الوقت ليس وقت الصلاة، فإن كان وقت الضحى صلى وتوضأ وصلى صلاة الضحى وصلاة الوضوء، وإن كان في وقت النهي أيضا يصلي يتوضأ ويصلي صلاة الوضوء، فإن من ذوات الأسباب أو يصلي في هذا الوقت النهي ويحرم بعدها. الجمهور يرون أنها الإحرام له صلاة، الشيخ الإسلام يرى ما له صلاة تخص، والشاهد من الحديث قوله في وادي العقيق والوادي المبارك وأن هذا من مشاهد في المدينة، وفيه دليل على النبي أحرم قاريا، ولهذا قال أتاني آثم من ربي فقال قل عمرة وحجة، وفيه عمرة في حجة دل على أنه قاريا، في رد على من قال أنه أحرم مفردا. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة، قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم، وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ.
هذا في توقيت المواقيت، قرنا لأهل النجد يسمى السيل، ولأهل الجحفة لأهل الشام، والجحفة كانت خاربة فصار الناس يحرموا من رابع ولا يعيد وعيد الميقات، وعيد الميقات صار يحرم من أمن الجحفة، وعيد الآن في مسجد كبير وفي حمامات كبيرة والناس يحرموا منها الآن. وذا الحليفة لأهل الشام لأهل المدينة يسمى بئر علي. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم. هذا قال بلغني، هذا ابن عمر قال وبلغني منقطع، لكن هذا ثابت في حديث العباس أن لأهل اليمن يلملم. وذكر العراق قال لم يكن العراق يومئذ. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى لأهل المدينة لأهل العراق ذات عرق سمى الضريبة. وجاء أن عمر وقتها أيضا، ولا مانع، فإن عمر رضي الله عنه خفيت عليه السنة فاجتهد فوافق اجتهاد السنة، لم يعلم أن وقتها فاجتهد فوافق اجتهاده السنة، وهو معروف بالموافقات رضي الله عنه. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مصر والشام الجحفة ولأهل العراق ذات عرق قبل أن تفتح، وهذا من علامة النبوة. كانت في بلاد الشام في عزم للروم بلاد كفار، وكذلك مصر ما فتحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقتها لهم، ففي علم من أعلام النبوة وأنها ستفتح وتكون بلاد إسلام، ثم فتحت كلها والحمد لله وأحرم الناس من هذه المواقيت. نعم. والشاهد قول لأهل المدينة الحليفة المشاهد المدينة. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة.
المعرس هو المكان الذي ينزل فيه المسافر آخر الليل للاستراحة، قال له معرس. أري وهو في معرسه في مبيته، لأنه خرج من المدينة يوم السبت بعد الظهر خطب الناس حجة الوداع، فوصل إلى الحليفة، والحليفة مسافة قريبة من المدينة، الآن وصلت البنيان كذا 6 كيلو أو كذا قريب ليس بعيد. فلما وصله نزل فيه وصلى فيه العصر والمغرب والعشاء، ثم بات فيه وصلى الفجر، ثم صلى الظهر وأحرم بعد الظهر. جاء قال أتاني آتٍ أو أري في 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 منامه، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي أري، وقيل له إنك ببطحاء مباركة، وهو هذا الوادي يسمى الوادي المبارك، وادي الحليفة يسمى وادي العقيق، كل هذه أسماء له، وإنك بوادي مباركة ببطحاء مباركة، في دليل على هذا الوادي مبارك. وهذا هو الشاهد الترجمة، قال إنك ببطحاء مباركة، وهذا من مشاهد المدينة. نعم.
أحسن الله عليك. باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال اللهم العن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
نعم. وهذا حديث فوائد، منها إثبات الجمع بين اللهم والواو، قول اللهم ربنا ولك الحمد، خلافا لمن أنكر ذلك، فهي نوع من الذكر، الجمع بين اللهم والواو. قال بعض العلماء ما يجمع بينهما، تقول اللهم ربنا لك الحمد أو تقول ربنا ولك الحمد، أما تجمع بين اللهم والواو فلا، وهذا فيه الجمع بينهما، اللهم ربنا ولك الحمد في إثبات الجمع بين اللهم والواو، اللهم ربنا، خلافا لمن أنكر ذلك، فهي نوع من أنواع الذكر بعد الركوع. الذكر بعد الركوع جاء فيه 4 أنواع، منها هذا اللهم ربنا ولك الحمد، ومنها اللهم بدون اللهم ربنا لك الحمد، ومنها ربنا ولك الحمد لله، ومنها ربنا لك الحمد، 4 أنواع. وفي الحديث مشروعية القنوت في النوازل، كان يدعو على فلان وفلان، مشروعية القنوت في النوازل، ومشروعية في الركعة الأخيرة، ومشروعية بعد الرفع من الركوع بعد التحميد. فيشرع القنوت في النوازل، ويشرع في الركعة الأخيرة، ويشرع بعد الرفع من الركوع وبعد التحليل، فلما يقول ربنا ولك الحمد يدعو. ويدي أيضا فائدة رابعة، جواز تخصيص أسماء بأعيانهم، اللهم لعن فلانا وفلانا، شاف العزيز هذا سماه اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وسلمة بن هشام، سماهم في دليل على أنه لا بأس بتسمية الكفار إذا اشتد عليهم، لا بأس بتسميتهم بأعيانهم، وكما دعا على العلم ذكوان مشروعية القنوت في النوازل، ومشروعية أن يكون القنوت في الركعة الأخيرة، ومشروعية أن يكون بعد الرفع من الركوع، ومشروعية أن يكون بعد التحميد، وجواز تسميتهم بأسمائهم. وفي من الفوائد أن الأمر لله، وأن النبي بشر ليس بإله يعبد ويتصرف في خلقه، فالأمر لله ليس لك من أي شيء. ولذلك لما دعا له أسلم بعضهم، هؤلاء الذي دعا عليهم أسلم بعضهم وحصل إسلامه، أنه ليس لك من أمر شيء. وفي رد على عباد النبي صلى الله عليه وسلم يعبدونه ويجعلونه إله ويتوسلون به، قد ذكرها الإمام مجدد في كتاب التوحيد رحمه الله، باب ما جاء طوب على هذه الآية، قال باب ما جاء في قوله ليس لك من الأمر شيء. ولما كسرت رضاعيته عليه السلام وشج وجهه وسقط في حفر يوم أحد، قال كيف يفعل القوم وشجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء، في دليل على أن الأنبياء ليسوا بأعلىه يعبدون، تصيبهم الأمراض والأسقام وسلط عليهم الأعداء فلا يدفعون على أنفسهم، فدل عليهم ليسوا بآلهة يعبدون ولكنهم بشر وأنبياء مكرمون عند الله، إلا أنهم التصرف ليس لهم والعبادة ليس لهم، العبادة حق الله، لهم حق الطاعة والتوقير والتعظيم والتبجيل والمحبة، تقديم محبة على محبة النفس والأهل والولد، ولكن ليسوا بآلهة يعبدون وليسوا يتصرفون في الكون. ولهذا نهى الله نبيه أن يدعو على هؤلاء وأسلم بعضهم فحصل إسلامهم. ليس لك من شيء، الأمر لله، ولا يتصرف في خلقه ولا في خلقه شؤون، فهو نبي كريم يطاع ويتبع ولكنه ليس بإله يعبد، فالعبادة حق الله. يقول ربنا ولك الحمد، في دليل على الحمد كله لله، أنه هو مستحق الحمد وهو مالك الحمد ومستحق بجميع أنواعه. نعم
تكلم في قنوت النوازل يدعو مباشرة.
نعم
يخرج منها في قنوت النوازل يبدأ بالدعاء مباشرة.
إيه نعم، ما فيه يدعى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعف فلان وفلان، أما كل بعض الناس يبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويأتي بأدعية سرمد بعض الآية من أدعية ويقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، هذا غلط، يخشى خلل في الصلاة، والصلاة واحدة، الحمد لله في الفاتحة فيها الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي في التشهد في هيئة واحدة، الحمد والثناء يكون في الفاتحة والصلاة على النبي في التشهد، وأما القنوت تبدأ بالدعاء وليس قبله شيء ولا بعد شيء. نعم
أحسن الله. باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا تصلون، فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال أبو عبد الله: يقال ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال الطارق النجم، والثاقب المضيء، يقال أثقب نارك للموقد. أثقب نارك للموقد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى اليهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم حتى جئنا بيت المدراس، أحسن الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم؟ قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
نعم، هذه الترجمة على في الجدل، باب قول تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم ذكر الآية وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال كما قال كمان هو الخصام، ومنه ما هو ممدوح ومنه مذموم، منه ما هو قبيح وحسن وأحسن. فما كان للفرائض فهو أحسن، وما كان للمستحبات فهو حسن، وما كان لغير ذلك فهو قبيح. وذكر المؤلف آيتين، قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وذكر المؤلف حديثا، الحديث الأول يتعلق بالآية الأولى في معنى الأولى، والحديث الثاني يتعلق بالآية الثانية. الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق هو فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطروق هو مجيء ليلا، قال له طرق كما فسرها المؤلفة. قال أبو عبد الله البخاري: قال ما أتاك ليلا فهو طارق، مجيء في الليل، ولا طارق إلا طرق بالخير يا رحمن، طارق وما أتاك ليلا. ويقال الطارق النجم، وقال تعالى: والسماء والطارق، وما أدرك ما الطارق؟ النجم الثاقب، والثاقب المضيء. يقول: اثقب نارك للموقد الذي يوقد النار. فالنبي أتاهما ليلا عليه الصلاة والسلام فقال: ألا تصلون؟ في مشروعية الأمر بالصلاة في صلاة الليل، وإن كانت نافلة، في مشروع التعاون على الخير، أمرهما ليس أمر إيجاب وإنما أمر استحباب في التعاون على الخير، فلا بأس، يعني يشرع الإنسان أن يعين غيره على الخير. إذا كان لك زميل ثم تتصل عليه بالهاتف حتى يقوم في آخر الليل، حسن، تنبهه يكون بينكم اتصال. فإن أتى علي فاطمة قال: ألا تصلون؟ فقال علي: يا رسول الله، إننا أنفسنا بيد الله، يعني أرواحنا يعني بيد الله، فإن شاء إذا شاء أن يبعثنا بعثنا، أن يبعثنا بعثنا، يعني إن الإنسان ينام ما يدري متى يستيقظ. هذا جدل من علي رضي الله عنه، تركه أولى، ما فعل علي ترك الأولى، كالأولى أن يقول سمعا وطاعة يا رسول الله، ولكنه جادل فقال: إنما أنفسنا بيد الله، ما هو بيدنا اختيارا، متى ما ندم ننام ما ندم من الاستيقاظ، الاستيقاظ ما هو باختيار، إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء إذا شاء نبعثها بعثها. فانصرف رسول الله حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني كان الأولى خلاف هذا، لكن هذا هو الواقع، جدل، يعني رده بالجدال، قال: هذا ما هو بيدنا، واحد ينام ما يدري متى يستيقظ، أنفسنا بيد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا جذب ولم يرد عليه شيء في الحال لأنه ليس بواجب. هذا باب الإشارة والإعانة على الخير، لكن لم يرد عليه أمامه، لكن سمعه وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفيهم لا بأس بضرب الفخذ مثل هذه الحالة من باب يعني الإنكار أو العتاب اللطيف، هذا باب العتاب لأنه يعني ما ترك واجب، باب العتاب لا بأس بعتاب الصديق والاستشهاد بالآية على فعله الذي هو خلاف الأولى. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قصة جدال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، قال بينما نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود وهم بنو النضير أو بنو قينقاع أو كلاهما، فخرج منها حتى جئنا بيت المدراس. هذا البيت كان المدراس بيت القراءة، يدرسون فيه كتبهم ويكتبون وينسخون، مثل بيت يسمي بيت تحفيظ القرآن أو مدرسة تحفيظ القرآن. حتى أتى بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم فقال يا معشر اليهود أسلموا تسلموا، فقالوا بلغت يا أبا القاسم، لأنهم يخشون أن يرد عليه، يعلمون أنه على الحق ويعلمون أنه على الباطل. الذين آتاهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، لأنهم يخشون أن يردوا عليه فيدعو عليهم فتستجاب دعوته أو يجليهم، لأنهم عقدوا مع عهد أو يخرجهم من المدينة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أريد، يعني أريد تبليغكم، قالوا بلغت أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله ذاك أريد. ثم قالها الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجريكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله، في أن الأرض لله ورسوله، إن الأرض لله ورسوله، كما قال الله عن موسى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. وعلى هذا لو كان المسلمون الآن يطالبون مثلا في أرض فلسطين على أنها الأرض لله ليست لليهود وليست للعرب، الأرض المتقي كما قال الله، كما قال إنما الأرض لله ورسوله، وفي الآية إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، فالأرض ليست لليهود والعرب ولكنها لله، من كان تقيا فهو أحق بها، فالتقي هو أحق بها. أما التعصب ويكون لأجل العروبة أو لأجل الأرض أو هذا يجعل القضية تبقى ولا تحل، لكن تحل حلا شرعيا، وهو قال الأرض لله. ولما كان بنو إسرائيل في ذلك الوقت كانوا مقيمين شرع الله كانوا حقا بها، كان بنو إسرائيل حق بها من العمالقة ومن غيرهم، قاتلهم لما أمر موسى قومه أن يقاتلوا وامتنعوا، قاتلهم بعد ذلك فتى يوشع بن نون وفتحها، كانوا حقا من العمالقة هم قوم الكفار، فأورثهم الله الأرض. فأورثهم الله الأرض فكانوا حقا بها، فلما كفروا والآن وغيروا صار المسلمون حقا بها، فتحت في زمن عمر. فالأرض لله ليست اليهود ولا العرب، لكن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده المتقي الذي يقيم فيها شرع الله، فمن أقام شرع الله فهي له. لهذا تحل القضية، أما أن تسأل الصراع بين إسرائيل والعرب، إيش الصراع بينه؟ الصراع بين الإسرائيل وبين العرب، مثل الصراع مثلا جهاد في سبيل الله، الأرض لله للمسلمين، المسلمون أحق بهم من الكفرة، ليست صراع وليست كذا ولا لها ولا ولها، ولكن الأرض لله يورث ما يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولهذا بقيت ما حلت الآن، لأن ما قاتل عليه المسلمون ولا أقيم الجهاد في سبيل الله، كما قال عبد الرحمن الدوسي رحمه الله في قصيدة له في الحرب الذي لما حرب إسرائيل في الحرب الثلاثي، كان رحمه الله يرفع المصحف ويقال ويقول في قصيدته: من لن يقاتل اليهود إلا على تربى على أفكارها لا على الذكر، ويرفع القرآن يقول: لا قاتل اليهود تربى على أفكارهم، ما قاتلهم اللي تربى على القرآن، لم يقاتل اليهود إلا على الذي تربى على أفكارها لا على الذكر. هؤلاء اللي قاتل اليهود انهزموا لأنهم تربوا على أفكار اليهود. لم يقاتل اليهود إلا على الذي تربى على أفكارها لا على الذكر، لم يتربى على ذكر القرآن. لو تربوا على القرآن وقاتلهم فتحوها، لكن لما تربوا على أفكار اليهود انهزموا. فالأرض لله، ليست العرب ولا الأرض لمن يقيم فيها شرع الله. الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. وليس هناك حل للجهاد في سبيل الله، جهاد إذا أقيم الجهاد انحلت وإلا ستبقى على حالها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. والله أعلم متى تفتح، هل تفتح في زمن عيسى؟ في زمن عيسى لا شك أن المسلمين يسلطون على اليهود ويقتلونهم قتلا ذريعا حتى يختبئ اليهود وراء الشجر والحجر ويتكلم الشجر والحجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا شجر الخلق فإنه لا يتكلم. والشاهد من الحديث الجدال، جدال اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتعلق بالآية الثانية: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا الرسول جادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان أهل الكتاب وهم كفار لا يجادلون إلا بالتي هي أحسن فغيرهم باب أولى. ويدل على أن الجدال نوعان: جدال بالحق وجدال بالباطل. فالجدال الذي بالباطل هذا هو المنهي عنه، إن بعض الرجال إلى الله لد الخصم، وجدال بالحق هذا مأمور به، جدال لإظهار الحق ورد الباطل هذا مأمور به. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا مأمور به، وهو الجدال لإظهار الحق ورد الباطل. أما الجهاد بالباطل أو الجهاد لإذاء الخصم فهذا منهي عنه، والمراء والخصام والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه هذا منهي عنه. نعم. نعم.
وأن مشروع
عجلة الخارج الثالث الصام أن من كمال الاتصام الثالث السنة أن لا يجيب علي رضي الله عنه بذلك، ومن الاتصام بالسنة الامتثال الأوامر المستحبة.
نعم،
لا شك أن كمال الاتصام أن لا يجيب مثل ذلك، أن يمتثل الأمر، ولكن رضي الله عنه هكذا قال: تكلم بقى في نفسه لما تصنع.
نعم،
فهذا يتعلق بالركن في الآية الأولى، وجدال اليهود يتعلق بالركن الثاني، الرسول عليه الصلاة والسلام جادلهم بالتي هي أحسن. لا شك أن الاعتصام بالكتاب والسنة الامتثال، وكذلك من الاعتصام بالكتاب والسنة أن اليهود يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم بلغت يا أبو القاسم فقط، يعني من يمتثل ويسلم ويؤمن بالله ورسوله. نعم.
باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم، هذه الترجمة على على الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والمراد بالوسط العدول، لذا جاء في تفسير الآية وسطا أي خيارا عدولا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. فيه أن هذا في أن الأمة الوسط هم أهل العلم وهم الجماعة، هم السنة والجماعة. ولهذا قالت باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. هم العلم كلام المؤلف من تفقه في النص، يقول الأمة الوسط هم أهل العلم وهم أهل الجماعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، عليكم بالجماعة وهي الجماعة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها فناء إلا واحدة وهي الجماعة. هم أهل العلم وهم أهل الحق وهم أهل البصيرة وهم أهل السنة والجماعة، هم فرقة الناجية. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا بنوح يوم القيامة يقال هل بلغ؟ يقول نعم يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقول ما جاءنا من نذير. فيقول من شهودك؟ فيقول محمد أمته. فلو جاءوا بكم فتشهدون، وفي لفظ أنهم يقولون لهم كيف تشهدون علينا وأنتم ما حضرتونا، كيف تشهدون علينا؟ قالوا نعم، الله تعالى أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل علينا القرآن وأخبرنا أن نوح بلغكم، فنحن نشهد أنه بلغكم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيار أي عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيه أن هذه الأمة تشهد على الأمة السابقة، والمراد والله أعلم العدول منهم، المراد العدول، الفسقة لا يشهد، المراد العدول منهم. وهذه الآية فيها الامتنان بالهداية والعدالة، وكذلك جعلناكم مثل الصدر. يقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا يقال إن هذا عام أريد به الخصوص، أمة وسطا أريد به الخصوص أهل العلم، لأن أهل الجهل ليس عدولا وكذلك أهل البدع ليس عدولا. وفيه من فوائد شرط الشهادة قبول الشهادة العدالة، شرط الشهادة أن يشترط في الشهادة أن يكون عادلا، وهذه الصفة ثبتت لهذا يعني بقوله وسط والوسط العدل، والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصر. وهم مراد بقوله أهل العلم، احتج بهذه أهل الأصول على أن الإجماع حجة، قولوا كذلك جعلناكم أمة وسطا، استحتج الأصوليون بهذه الآية على أن الإجماع حجة لأنهم عدلوا بقوله تعالى جعلناكم مثلا وسطا أي عدولا، ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا. نعم.
أحسن الله عليك. باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر كذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان.
نعم، هذا الترجمة في اجتهاد العامل، إذا اجتهاد العامل، وفي رواية الكشميهني العالم، في رواية الكشميهني العالم بدل العامل، إذا اجتهد العالم أو العامل أو الحاكم فأخطأ من غير علم فحكمه مردود عليه. كلمة خلاف الرسول أشكلت على الشراح، ولو حذفت استقام هذا الكلام. باب إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ من غير علم فحكمه مردود، حكم مردود. إذا أخطأ عن غير علم، يعني أخطأ عن جهل، ومن باب أولى إذا كان عالم، في دليل على أن العالم أو الحاكم إذا اجتهد وتبين خطأه أنه يرد الحكم. واستدل المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ففيه أن حكم الحاكم إذا خالف نصا أو إجماعا فإنه ينقض. نص المؤلف، جزم المؤلف بالحكم لوضوح الدليل، وإن لم يعد أنه لا يجزم. المعاذ يقول الباب إذا اجتهد الحاكم كذا، ولا يأتي بالجواب، هنا أتى بالجواب، قال فحكمه مردود، وأتى بالدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه الشيخان. ذكر فيه حديث أبا سعيد الخدري وأبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري والسلام على خيبر، فقدم بتمر جميل، جاء التمر الجميل تمر جيد، والجمع تمر رديء، أتاه بتمر جنيب تمر جيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا، كل تمر جيد؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، نشتري صاعين، صاع جيد بصاعين من الرديء. الجمع هو إخلاط التمر، رديء يجمع يسمى جمع. فلما أتاه بتمر جيد قال: بين لك كل تمر جيد؟ قال: لا، نأخذ الجيد الصعب الجيد صاعين من ردي. فقال رسول الله: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. فيه بيان المخرج، المخرج من الربا في هذا أنك تبيع مثلا بمثل، لا يجوز صاع من التمر جيد بصاع من التمر ردي، أو بيعوا هذا التمر إيش الجيد واشتروا بثمنه الدراهم يعني من هذا. هذا المخرج، إذا كان عندك تمر واحد عنده تمر جيد وعنده تمر رديء ما يجوز الزيادة، ولا يريد أن يبيع صاع جيد بصاع رديء. المخرج أن تبيع الرديء بدراهم ثم تشتري بالدراهم جيد تمر جيد، في دل على أن المفتي والعالم إذا منع من شيء أن يبين المخرج، يمنع من شيء يبين له المخرج، ما يجعله في الحيرة. مثل الآن الإيجار المنتهي بالتمليك، الآن هذا لا يجوز، أفتت هيئة كبار العلماء بالإجماع والمجمع الفقهي بالأغلبية والمجمع الفقهي بالإجماع أنه ما يجوز عقدين في عقد الإيجار المنتهي. لكن هيئة كبار العلماء ذكروا المخرج، قالوا المخرج يكون بيع ويرهن، ترهن هذا المخرج، بدل ما أجار منتهي بالتمليك اجعله بيع ورهن، خذ رهن استوثق ذلك، ارهن ارهن السيارة ارهن البيت، ولا خلاص ولا في داعي يكون أجار ثم ينتهي بالتمليك، عقد في عقد أجار ثم تمليك ما يصلح. لكن المخرج، ما هو المخرج؟ قالوا المخرج أن يبيع ويرهن، هذا المخرج. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المخرج ولكن بيعوا هذا واشتروا بثمنها، هذا المخرج. فالمفتي إذا منع من شيء يبين المخرج والطريق، طريق الحلال. هذه من الفوائد، أن المفتي إذا منع من شيء يبين الطريق المشروع، يعني الطريق أن تبيع التمر الرديء بدراهم وتشتري بالدراهم تمرا جيدا. وكذلك الميزان، يعني وكذلك الميزان، وكذلك تبيعه بالوزن مثل الكيل. لا يجوز لك أن تبيع مثلا 100 مثلا تبيع مثلا 10 كيلو من التمر الردي ب5 كيلو من التمر الجيد، لا يجوز. نفس الشيء الميزان مثل الصاع مثل الكيل، سواء بسواء الكيل والميزان الحكم واحد، لا بد من المماثلة. إذا اتفق الربويان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في هذه العبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربعة. يدا بيد تمر بتمر. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت جاز الزيادة. إذا اتفقت الربويات ذهب بذهب فضة بفضة بر بر شعير بشعير تمر بتمر، لا بد من توفر شرطين. الشرط الأول التماثل في الميزان أو بالكيل، ما يجد أحد مع الآخر، سواء كان هذا ردي أو هذا جيد، ذهب جديد أو ذهب قديم، الحكم واحد، لا بد يكون متماثلان، ما يجد أحدهما ولا شعرة. والشرط الثاني التقابض بمجلس العقد، خذ وأعطي. فإذا اختلفت هذه الأصناف سقط شرط وبقي شرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الزيادة ما في معنى، تبيع 100 كيلو تمر بعشرة كيلو بر، ما في معنى، اختلف، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، لا بد من التقابض، مثل ما يتقابض الآن بعض الناس يتقابضون دراهم بدون قبض، ما يصلح هذا. وبعضهم يقول تقابضون الشاشات الآن ويدخل في الحساب، لكن بعض قيل لي إنه ما يدخل الحساب إلا بعد 4 أيام بعض الأحيان، بعض الأحيان ما يدخل الحساب إلا بعد 4 ساعات، هذا ما يعتبر قبض، ما يجوز، لا بد يكون يدا بيد. إذا كان ربوي ذهب وفضة وأوراق نقدية لا بد أن يكون يدا بيد. أما إذا اختلفت فسقط شرط وفق شرط، الزيادة تجوز ولكن التقابض لا بد من مجلس العقد. والشاهد من الحديث أن بلال وكذلك هنا قال بعث أخا بني عدي واستعمله على خير، وفي رواية أخرى أنه بلال، أنه أتى بلال بتمر ضربي، أتى النبي بتمر ضربي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هذا؟ قال: لا والله، إنما أبيع الصاع من هذا الصعيد. فقال له النبي: أوه أوه، لا تفعل، عين الربا عين الربا، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جريبا. بين له المخرج، قال: أوه أوه، لا تفعل، عين الربا، بيع الجمع يعني التمر الرديء بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جريبا، وهو التمر الجيد. بين له المخرج. هذا فيه دليل على أن العامل إذا أخطأ فإنه حكمه مردود. هذا أخو بني عدي، وكذلك بلال لما أخطأ واشترى تمرا جيدا بتمر الردي أكثر رده النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن العامل أو العالم أو الحاكم إذا أخطأ فإن حكمه مردود. لأنه في رواية قال فرده، في رواية قال فرده، لا تفعلوا، قال لا تفعلوا ولكن مثل مثل، وفي رواية قال فرده، وهذه هي الشاهد الترجمة، رده، رد هذا البيع، اشترى صاعين بصاع، رد هذا البيع، البيع فاسد، رد التمر الجيد على صاحبه وخذ التمر الرديء، فرده. هذه الرواية، في رواية فرده، في دليل على أن العالم أو العامل أو الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فإن حكمه مردود ينقض. وفي دليل فيه من الأحكام أن حكم الحاكم إذا خالف نصا أو إجماعا فإنه ينقض. هذا مأخوذ من الترجمة، من قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فرد، ومأخوذ من قوله فرده، ففيه أن حكم الحاكم إذا خالف نصا أو إجماعا فإنه ينقض. قال ابن بطال: مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسوله، وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة. وقال الكلماني: المراد بالعامل عامل الزكاة، وبالحاكم القاضي. قوله فأخطأ أي في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه. وعلى تقدير ثبوت روايه الكشميين فالمراد بالعالم المفتي اي اخطا في فتواه. وقوله فاخطا خلاف الرسول اي يكون مخالفا للسنه. مطابق بالحديث الترجمه من جهه ان الصحابي رضي الله عنه اجتهد فيما فعل فرده النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عما فعل وعذره لاجتهاده. هذا مناسبه الحديث الترجمه ان الصحابي اجتهد فيما فعل فرده النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عما فعل وعذره اجتهاده، فدل على أن حكم الحاكم إذا خالف نصا أو إجماعا فإنه ينقض. والله الموفق، صلى الله على محمد وآله وسلم. الوقت متأخر على إن شاء الله، يمكن في الأسبوع القادم إن شاء الله ننتهي من يوم السبت، ننتهي من البخاري، يبدأ إن شاء الله الدروس الجدول. ابتداء من الأسبوع القادم من يوم الاثنين إن شاء الله يكون السبت أظن كما أعلن سنة أبي داود سنة أبي داود يوم الأحد يوم الأحد سنة أبي داود الموقف معروف في الجزء الثاني والبلوغ بلوغ المرام وكذلك يبقى الفقه الدرة السنية ويوم يوم الاثنين الترمذي والنسائي يوم الأربعاء إن شاء الله يكون التفسير إن شاء الله كمان كذلك في المساء الأحد يكون الصباح المنير صباح المنير في اختصار حافظ تفسير ابن كثير رحمه الله رأينا أنه أنسب لأن اختصار الصباح المنير يمكن حدث ما يقرب من النصف لأنه وهو حافظ على عبارة الحافظ الكثير إنما حدث الآثار والإسرائيليات والأحاديث الكثيرة وأيضا كذلك أيضا فيه معنون أيضا عناوين بالخط الأحمر وفي مخرج الحديث الرقم الجزء والصفحة فرأينا ونحن بحاجة إلى يعني المسلم بحاجة إلى أن يعرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم معنى كلام الله وكلام رسوله كان الصحابة إذا تعلموا عشرات لم يجوزوا حتى تعلموا معانيها والعمل بها فنحن بحاجة إلى المرور على التفسير وإن شاء الله الطريق اللي نمشي عليها تقرأ الآيات والكلام الحافظ ويبين القول الراجح في معنى الآية ثم في آخر بعد ما تنتهي الآية تبين الأحكام استنباط الأحكام والفوائد والآداب والأخلاق واستنباط ما تدل عليه الآية من إثبات الصفات والأسماء لله عز وجل وبيان معتقد السنة والجماعة أظن المصباح المريد موجود في مكتبة السلامة الناشر مكتبة السلامة مكتوب تحضروا إن شاء الله الأربعاء لكن قبل أن نبدأ نريد أن نقرأ المقدمة في التفسير مقدمة الشيخ عبد الرحمن السعدي مقدمة التفسير فيها فوائد نقول على ابن القيم نقرأها لأن المفسر ينبغي له أن يكون هناك القواعد وفوائد يكون على علم وعلما بها نقرأ المقدمة أول للتفسير مقدمة التفسير حافظ الشيخ عبد الرحمن السعدي وبعد ما تنتهي المقدمة نبدأ في الإصلاح المنير إن شاء الله من سورة الروم وفي المساء إن شاء الله يعني الثلث الأخير قسمنا القرآن إلى ثلاثة الأجزاء العشر في الأجزاء الأولى يوم الأحد مساء والأجزاء العشر الأجزاء الوسطى يوم الاثنين مساء والعشرة الأخيرة يوم الأربعاء صباحا إن شاء الله نسأل الله جل وعلا التوفيق والتسديد في سؤال أو سؤالين بس أو ثلاثة
أحسن عليك يقول هذا السائل لي أصدقاء على مذهب الشيعة يقول هل يجوز لي مصادقتهم
الشيعة كما معلوم طبقات ليسوا على سواسية منهم الكافر ومنهم المبتدع فأعلاهم النصيرية اللي يقول الله حلا في علي ثم المخطئ اللي خطأ جبريل هو الكفرة ثم الرافضة أيضا كفرة لا يصادقون ولا يجالسون ثم الزيدية والشيعة الذي مبتدعة الذين فضلوا علي على عثمان فهم طبقات على حسب العقيدة ولا ينبغي مصادقتهم ولا لا ينبغي أن يتخذهم الإنسان أصدقاء لما فيهم من البدعة نعم
السائل هنا
ها؟
السائل هنا الشيعة هنا
يعني إيه؟ داروا بالاثنين عشرية هم قالوا الاثنين قالوا الاثنين عشرية وقال لهم الإمامية نعم
عفوا عنك هذا السائل يقول حينما أقوم من الليل أصلي بملابس النوم هل هذا يليق؟
نعم لا بأس ملابس النوم طاهرة لا حرج لكن ينبغي الإنسان يأتي في الصلاة ويقف بين يديه ولا سيما إذا صلاة الجماعة يقف بين يديه على أحسن حاله بعض الناس يجي صلاة الفجر يصلي ثياب النوم على ما تركه أولى ما ينبغي ينبغي الإنسان يلبس ثيابه ويقف بين يديه على أحسن حاله نعم
عفواً يقول أديت مناسك الحج بحمد الله ولكن في أيام التشريق لم أمكث في منى غير ساعة في اليوم الثاني بسبب الأزمة حيث كان الناس يتدافعون فما الحكم الواجب علي؟
اليوم الثاني هذا مبهم أي يوم الثاني المقصود البيتوتة، إذا كان ما بات ليلتين 11 و 12 فعليه دم عند أهل الشاة يذبحوها، أما في النهار فسنة. نعم.
السؤال الأخير إن أذنتم عفوا عنك، يقول جاءنا في مسجد السائل من البرازيل، يقول جاءنا في مسجدنا أناس وهم غير مسلمين يريدون التعرف على الإسلام، فشرحنا لهم الأركان الأساسية الإسلام والإيمان، ولكنهم الآن يريدون أن يتعلموا الصلاة قبل أن يدخلوا في الإسلام، فهل أعلمهم أم لا؟
لا، أعلم بعد السلام، بعد الإسلام أولا يأمرهم بالدخول في الإسلام، وإذا شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعلمهم الصلاة، يعلمهم الصلاة ويعلمهم الوضوء بعد ذلك، أما قبل ذلك فلا، لكن ما في معنى أنه يترجم لهم هم غير عربهم يترجم أو يعلم ويبين لهم أن الإسلام فيه كذا وفي صلاة فيه كذا إجمالا يعني، ثم التفصيل بعد دخول في الإسلام. وفق الله جل وعلا.